زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاة الوتر وأنها أفضل صلوات التطوع بعد الكسوف، وأنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في الحضر ولا في السفر. ومن أهل العلم من أوجبها مطلقا، ومنهم من أوجبها على من يتهجد بالليل، من كان يصلي بالليل لابد أن يوتر، وأن الوتر من صلاة الليل وهو ختامها، ويطلق أيضا على كل ما يصلى بالليل. إذن الوتر يطلق على ختام صلاة الليل، وأحيانا يطلق على صلاة الليل كلها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة هيئات لصلاة الوتر. الهيئة الأولى الوتر بركعة واحدة، وهذا لا يعني أنه ما كان يصلي في الليل إلا واحدة، لكن كان يختم صلاة الليل بوتر، فكان تارة يكون وتره ركعة واحدة، وتارة يختم صلاة الليل بوتر من ثلاث ركعات، وتارة يختمه بخمس وسبع وتسع. فختمه بواحدة ليس له إلا صفة واحدة، لكن ختمه بثلاث له صفتان: الصفة الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد، الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. وهذه أفضل لأنها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها أكثر، ولا يجوز أداؤها بتشهدين وسلام واحد، لأنه لو جعلها بتشهدين وسلام واحد لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. ويستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، كما ثبت عند الترمذي. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ في الثالثة مع سورة الإخلاص المعوذتين. فإذا قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس متتالية في الركعة الأخيرة، ثبت هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه النووي رحمه الله. ونقل الترمذي عن أكثر أهل العلم أنه لا يقرأ المعوذتين، قال في تحفة الأحوذي: وإنما اختاره أكثر أهل العلم لأن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. وقال ابن قدامة رحمه الله: قد أنكر أحمد ويحيى بن معين المعوذتين، يعني ثبوتها في الحديث المغني. إذن من العلماء من أثبت المعوذتين في الركعة الأخيرة مع قل هو الله أحد، ومنهم من قال يقتصر على قل هو الله أحد ولم تثبت المعوذتان في الركعة الأخيرة. طيب، قلنا إذن يوتر بواحدة، وقلنا يوتر بثلاث. الهيئة الثالثة أن يوتر بخمس، لها صفة واحدة: أن يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم. الرابعة أن يوتر بسبع ركعات، وهذه لها صفتان: الأولى أن يسردها سردا السبعة كلها لا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويسلم، الثانية أن يسردها سردا لكن يجلس في السادسة للتشهد بدون سلام، ثم يصلي السابعة ويسلم، يتشهد بعد السابعة ويسلم. خامسا أن يوتر بتسع ركعات، ولها صفة واحدة: أن يصلي ثمانية سردا ويجلس بعد الثامنة يتشهد، ثم يقوم فيصلي التاسعة ويجلس يتشهد ويسلم. سادسا أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، ولها صفة واحدة، وهي أن يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، رواه البخاري. ومن أهل العلم من قال بجواز صلاتها كل أربع بسلام واحد، وهم الحنفية، لحديث عائشة عند البخاري لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ولكن هذا القول ليس بصواب، لأن مرادها رضي الله عنها أن يصلي أربعا يسلم من كل 2. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله معلقا على هذا القول: ولكن هذا يعني أن يصلي أربع متصلة ثم أربع متصلة، قال ولكن هذا القول ليس بصواب، لأن مرادها أنه يصلي أربعا يسلم من كل 2. ويؤكد ذلك ما جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، رواه أبو داود. وأحاديثها رضي الله عنها يفسر بعضها بعضا. فإن قيل لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، فالجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأربع الأولى في آن واحد فصلى ركعتين ثم قام فورا وصلى ركعتين أخرين ثم جلس ارتاح وأمهل، ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. فأخذ السلف من هذا أن يصلوا 4 ركعات بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا 4 بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا 3 إذا قاموا 11 ركعة. هذا في الشرح الممتع. قال الحافظ في الفتح بن حجر العسقلاني رحمه الله: اختار الجمهور التسليم من كل 2 في صلاة الليل والنهار. طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يصلي قيام الليل 13 ركعة، وهذا صحيح، ولكنه خلاف المعهود من صلاته في الليل، لأن الغالب أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فال13 هذه تحمل على ماذا؟ قال بعض العلماء تحمل على حساب 2 ركعة مع قيام الليل، سنة الفجر مع قيام الليل تصير 13. ما دليلكم؟ قالوا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. وعند مسلم قالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. لكن يشكل على هذا ما رواه البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها نفسها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 خفيفتين. وظاهر هذا أن 2 الفجر غير 13 التي كان يصليها بالليل. فالجواب عن هذا الإيراد أن قوله في هذه الرواية 13 ركعة وهم من هشام بن عروة، والصواب هو 11 ركعة كما بين ذلك باقي الروايات. ونبه على هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في كتابه فتح الباري. طيب، هل هناك قول آخر في 13 هذه؟ كيف صارت 13 إذا كان أكثر فعل 11 ركعة؟ من أين أتت 2 الزيادة؟ فقيل إن المقصود بهما 2 الخفيفتان اللتان كان يستفتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، كان يستفتح قيام الليل 2 خفيفتين. فمنهم من قال 13 محمولة على إضافة 2 خفيفتين، وال11 الطويلة هذه بعد 2 الخفيفتين. ما دليلكم؟ قالوا حديث زيد بن خالد الجهني: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى 2 خفيفتين ثم صلى 2 طويلتين، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما. ف ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة، رواه مسلم. وهذا الحديث صريح في أن الركعتين الزائدتين هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاته في الليل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله وغيره من العلماء أن فائدة هاتين الركعتين الخفيفتين أن ينشط بهما لما بعدهما، فهي تمهيد، توطئة، استعداد للتطويل. قال ابن حجر رحمه الله: ذكر شيخنا العراقي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناء على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة وهو واضح. الحل يعني حل عقد الشيطان، لأن الشيطان يضرب على قافية رأس أحدنا إذا هو نام بثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى أصبح طيب النفس نشيطة. فإذا فائدة الركعتين الخفيفتين حل عقد الشيطان، هذا قول. ومن المحتمل ثالثا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يصلي من الليل 13 ركعة، يعني الغالب 11، لكن حصل أنه صلى 13. هذا قول ثالث في الجمع بين الروايات، حصل أنه صلى أحيانا 13. ومنها أخذوا أن السنة وإن كانت 11 لكن يجوز الزيادة عليها، فلو صلى 13 15 17 23 لا بس يجوز، لكن ما هو الأكثر، ما هي السنة، ما هو الأشهر؟ 11. وقد جاء في قصة مبيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كم مرة عد؟ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، عد 6 مرات ركعتين. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، رواه البخاري. قال ابن عبد البر: وقد روي 13 ركعة، فمنهم من قال هما ركعتا الفجر، ومنهم من قال إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته. وكيف كان الأمر، يعني على أي حال، فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل، يقول ابن عبد البر، ليس لها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر التمهيد. فالخلاصة إذن أن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، من أراد أن يتحرى السنة وأن يتبع الأثر النبوي، المحافظة على 11 ركعة. قال النووي عن حديث عائشة: فيحتمل أن إخبارها ب11 هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، 13، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، أو تعد ركعتين الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما. وذكرنا أن أول وقت الوتر يدخل بفراغه من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب، فإن أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح وتره، وأن من صلى العشاء على غير طهارة وقام في الليل وتوضأ أوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة، ماذا يفعل؟ يعيد العشاء ويعيد الوتر، لأنه لا وتر قبل العشاء، لا وتر قبل العشاء، فيعيد الوتر في هذه الحالة. وأما آخر وقت الوتر فيمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقتها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: وأما إذا خرج الليل بطلوع الفجر فإنه يذهب وقت أدائه عند جمهور العلماء ويصير قضاء حينئذ. فتح الباري، طبعا فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر. وذهب بعض العلماء إلى أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، وعلى هذا فيجوز للإنسان صلاتها أداء فيما بين أذان الفجر والإقامة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، قواها بن قدامة في الكافي، كما ذكر ذلك ابن رجب وصاحب الإنصاف والمجموع. طيب، ما هو دليلكم على أن الوتر يصلى أداء وليس قضاء بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ قالوا: دليلنا حديث عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه أحمد. قال ابن رجب: إسناده جيد، وكذلك صححه الألباني. فظاهر هذا اللفظ أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، لكن يحتمل أن يكون أراد به نفس الصلاة أو أراد به دخول وقت الصلاة كما قال الطحاوي في مشكل الآثار. وقد رواه الترمذي من حديث خارجة بن حذافة بلفظ: جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فكلمة يطلع الفجر معناها إلى دخول الوقت وليس إلى أداء الفريضة، لكن هذا اللفظ الذي هو رواية الترمذي ضعفه البخاري وابن حبان والنووي بن العربي، فإسناد اللفظ الأول أقوى منه، على أن من أهل العلم من ضعف كلا الحديثين. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: قد اختلفت ألفاظ متون هذه الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة أو أمدكم بصلاة، فقال بعضهم: جعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال بعضهم: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهي أخبار في أسانيدها مطعن لأصحاب الحديث. مختصر كتاب الوتر للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله. طيب، عرفنا الدليل المرفوع والكلام فيه في قضية امتداد وقت صلاة الوتر إلى إقامة صلاة الفجر، لكن وردت آثار صحيحة عن الصحابة تبين أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح، إلى إقامة صلاة الصبح. فروى عبد الرزاق في مصنفه عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر فقال: لا وتر بعد الأذان. فأتوا عليا فأخبروه فقال: لقد أغرق النزعة، يعني بالغ في الأمر، وأفرط في الفتية، الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة. طبعا الغداة هي الفجر، ما بينك وبين صلاة الغداة، كأنه يقول يعني إن أبا موسى تشدد في المسألة، وإن المسألة إن فيها سعة، وإنه معك توتر إلى صلاة الفجر. ورواه البيهقي في السنن، وفيه: خرج علي رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقرأ: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ثم قال: أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين، يعني ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وروى البيهقي في السنن عن الأسود بن يزيد أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة، يعني أذان الفجر وإقامة الفجر. قال ابن المنذر في الأوسط في معرض سياقه للأقوال في خروج وقت الوتر: وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة. وقد صرح المالكية بأن الوتر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. هذا المصطلح مر معنا في صلاة العشاء أيضا. قالوا فوقت الاختيار إلى طلوع الفجر، ووقت الاضطرار إلى صلاة الصبح، فمن أخره إلى وقت الاضطرار لعذر صح وتره ووقع منه أداء. ولذا قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. واحد نام ما سيقض إلا بعد أذان الفجر، ممكن يوتر؟ سؤال ممكن يوتر؟ هذا هو جوابه هنا على قول مالك رحمه الله، وهذه الآثار المروية عن الصحابة، أنه ممكن يقوم يتوضأ ويصلي مثلا ركعتي الشفع وركعة وتر، ثم يصلي سنة الفجر ركعتين ويذهب المسجد. هذه فائدة الخلاف في المسألة. فمن أخره إلى وقت الاضطرار لعذر صح وتره ووقع منه أداء. ولهذا قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. يعني كانه يقول: أقولها اضطرارا للمضطر، للذي نام، الذي غلبته عيناه، وليس معنى ذلك الواحد يتعمد أن يؤخر الوتر حتى يصليها بعد أذان الفجر، لا، لكن من نام. قال العراقي رحمه الله: إلا أن المالكية قالوا: إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري، ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح طرح التثريب. قال ابن قدامة في المغني: المنصوص عن أحمد رحمه الله في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وابن الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمر بن شرحبيل المغني. قال شيخ الإسلام: والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجر ولا يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة. مجموع الفتاوى. قال ابن عبد البر: وهو الصواب عندي، لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة. فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر ما لم تصلى صلاة الفجر، الاستذكار. ومن أهل العلم من اعتبر صلاة الصحابة للوتر فيما بين أذان الفجر والإقامة من باب القضاء لا الأداء كابن رشد. قال ابن رشد: والذي عندي في هذا أن إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. فتأمل هذا بداية المجتهد. ومنهم من اعتبر أن صلاة الوتر بعد أذان الفجر مخالف للسنة، فقال: أما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن نام عن صلاة الوتر فأجاب: يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم. واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضى شفعه معه، والصحيح أنه يقضى شفعه معه، يعني ثنتين واحدة. وقد صح عنه أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنة الراتبة. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وروى عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهكذا السنن الراتبة كلام ابن تيمية. قال: وفيه قول آخر أن الوتر لا يقضى، وهو رواية عن أحمد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر. والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح، فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها. والله أعلم. مجموع الفتاوى. طيب، إذن كثير من العلماء يرى بأن الإنسان إذا غلب يصلي الوتر بعد أذان الفجر. يحدث هذا إذا نام، يحدث هذا أحيانا إذا سهى عن وقت أذان الفجر، فهو مستمتع بالصلاة بالليل ففوجئ بأذان الفجر، ماذا يفعل؟ بس يعني يوتر حتى لو أذن الفجر يوتر. لو واحد ما قام إلا على صلاة الفجر الآن راح الليل وراح ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، خلاص الآن يعني ما أمامه إلا صلاة الفجر، فماذا يفعل حينئذ؟ هل يصلي الوتر بعد صلاة الفجر؟ الجواب لا، خلاص هذا لا يصح، لا يصح، بعد الفجر ما في وتر، خلاص بعد ما صلى الفجر الفريضة ما في وتر. طيب إذن ماذا يفعل؟ واحد غلبته عيناه، كان تعبان، كان مريضا، ماذا يفعل إذا حصلت له هذه الحالة؟ غلب، ما في استدراك، ما في حل. الجواب ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقضيه من النهار شفعا، من النهار يعني خلاص بعد ارتفاع الشمس. الدليل ما رواه مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قال علماء اللجنة الدائمة وعلى هذا إذا كانت عادته في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات يسلم من كل 2، وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2، فتاوى اللجنة الدائمة. ويدل على استحباب قضاء الوتر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وروى أبو داود أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، صححه النووي. قال ابن رجب وفي تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك، يعني الذي تعمد النوم وتعمد عدم الصلاة بالليل قالوا هذا متوجه، يعني وفي وجاهة لهذا، فإن العامد قد رغب عن هذه السنة وفوتها في وقتها عمدا فلا سبيل له بعد ذلك إلى استدراكها، بخلاف النائم والناسي، فتح الباري لابن رجب. الآن نأتي إلى مسألة، هل يوتر بعد صلاة الفجر أم ينتظر حتى تطلع الشمس؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يعني الصحيح نحن قلنا الآن أنه لا يصلي بعد الفجر، لكن حتى نحكي الخلاف في المسألة من الناحية العلمية من باب ذكر أقوال أهل العلم، يعني وإن كان الراجح أنه ما في لا قضاء للوتر بعد الفجر، لكن من باب حكاية أقوال أهل العلم في المسألة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقضى الوتر بعد صلاة الفجر لأنه وقت نهي، وذهب الشافعية إلى أنه يقضيه بعد صلاة الفجر لأنه من ذوات الأسباب التي تصلى في وقت النهي. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما قضاء الوتر فلا يقضى في أوقات النهي لأنه أعني الوتر يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي، فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي. طبعا استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. الشافعية بماذا استدلوا؟ استدلوا برواية مسلم عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه، استدلوا بما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طبعا الحزب هو الورد، وهو ما يجعله الإنسان وظيفة على نفسه من صلاة أو قراءة تلاوة أذكار غير ذلك، هذا يسمى وردا. قال السيوطي الحزب هو الجزء من القرآن يصلى به، والحديث يدل على مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو لعذر من الأعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. والراجح أنه لا يقضى بعد الفجر، وأنه يصلى من النهار شفعا. طيب، مر معنا في الدرس السابق أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله، وإذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد فلا داعي أنه لأن ينقض وتره، بل يتهجد بما تيسر له شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلاة ركعتين بعد الوتر. فإذا أنت الآن تخطط في صلاة الليل أنك ستجعل آخرها وترا، وهذه نيتك لأجل الوصية النبوية بهذا، اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. طيب، فإن كنت ممن يقوم قبل الفجر ستقوم وتصلي ما شاء الله وتوتر انتهينا. طيب، وإذا كنت تخشى أنك ما تقوم ستصلي أول الليل وقبل أن تنام وتوتر. طيب، فرضنا صليت أول الليل وأوترت ثم قمت قبل الفجر، حدث يعني سبحان الله أنك على غير العادة وغير المتوقع قمت قبل الفجر واشتهيت الصلاة، فماذا تفعل؟ هل تنقض الوتر الأول وتصلي ركعة، تنقض الوتر الأول ثم تصلي ثم توتر مرة ثانية؟ قلنا إن هذا ليس هو الراجح، ولا دليل على نقض الوتر، يعني هذا نقض الوتر بوتر آخر، هذا ما له دليل. طيب، الحل واحد اشتهى الصلاة خلاص وصلى وأوتر من أول، الحل أن يصلي مثنى مثنى. الدليل أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فصلي مثنى مثنى. قال النووي رحمه الله: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة لبيان الجواز. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين ركعتين، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. وقال الطائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفل، يعني مو إذا واحد صلى الوتر خلاص يحرم عليه أن يتنفل، لا، ممكن يصلي مثنى مثنى. طيب، وعلى أي شيء يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ قالوا: يحمل على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعدها على الجواز. وممكن أن نقول يحمل على الاختيار، يعني أنت إذا الأمر عندك يدور بين أنك تجعل آخر صلاتك في الليل وترا وأنك ما تجعل وترا، فإنك تختار أن تجعلها وترا. لكن لو قمت بعدها استيقظت أو أوترت وحاولت النوم وما استطعت، ما جاك نوم، فقلت: بس أنا مضطجع الآن على الفاضي، خلاص أقوم أصلي أحسن لي، فقمت. أنت أصلا ما اخترت، يعني ما اخترت أن تجعل آخر صلاتك بالليل غير وتر، لكن حصل كذا يعني بقدر الله، يعني بدون تخطيط منك حصل، فهل تمنع من الصلاة؟ الجواب: لا، تصلي مثنى مثنى. قال بعض العلماء: والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين، هذا كلام القيم زاد المعاد، تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد الوتر، والله أعلم. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاوى: والحكمة في ذلك والله أعلم، يعني من ركعتين بعد الوتر، أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. طيب، عندنا حالة مشهورة معروفة في كل سنة في رمضان، أئمة المساجد إذا صلوا يصلي 40 دقيقة، 50 دقيقة، ساعة وبس، يقول الناس ما يتحملوا أكثر من ذلك. طيب الليل قد يكون يعني قد يكون طويلا، يعني من بعد العشاء إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر يعني نحسب كذا من 8 إلى 5، يعني فيها 9 ساعات يعني. فأصحاب الهمم العالية في العبادة يعني صلى في البلد أطول مسجد ساعة يصلي، في طبعا نص ساعة أصحاب التخفيضات عندهم كثير، لكن صلى ساعة مع إمام، خصوصا في العشرين الأوائل، أول 20، أو خصوصا في العشر الأوائل والعشر الأواسط، في 20 يوم من رمضان يعني يصلوا بعد العشاء، فصلى مع الإمام ساعة، ولكن عنده همة أطول. إيش ساعة هذه؟ إيش ساعة؟ رمضان هذا. طيب صلى مع الإمام، أوتر مع الإمام، والليل 9 ساعات، فماذا يفعل؟ أولا من كان يصلي مع الإمام التراويح ويريد أن يصلي في آخر الليل، فهل يوتر معه أصلا أم لا؟ قال ابن خدامة رحمه الله: فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته في الوتر وأحب أن يوتر آخر الليل، فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه. هذا رأيه، يقول الذي يريد أن يقوم زيادة ما يوتر أصلا مع الإمام. قال ابن قدامة: لم يسلم معه وقام فصلى ركعة أخرى يشفع بها صلاته مع الإمام، نص عليه المغني. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر انصرف مع الإمام؟ يعني من جهة أخرى يتنازعه قضية لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا لما انصرف الإمام ما انصرف، قام وأتى بركعة، هل يعتبر انصرف يعني في حكم المنصرف؟ لأنه ما بقي إلا تسليمته، فهو أخرها وأتى بركعة. فقال الشيخ رحمه الله: لا نعلم في هذا بأسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل، ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل، فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف، لكنه لم ينصرف معه مباشرة بل تأخر قليلا حتى يأتي بهذه الركعة. مجموع فتاوى الشيخ. طيب الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يسلم مع الإمام ثم يصلي مثنى 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 ولا يعيد الوتر، فإذا أمران كلاهما صحيح. لما سلم الإمام من الوتر قام وأتى بركعة ليشفع، ثم هو يصلي بعد ذلك ويوتر، أو أنه ينصرف مع الإمام تماما ويصلي بعد ذلك مثنى مثنى ولا يعيد الوتر، كلاهما صحيح. طيب هل يصلي الوتر جماعة؟ تستحب صلاة الوتر جماعة في رمضان كالتراويح، وأما في غير رمضان فلا تستحب فيه الجماعة، المجموع للنووي. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح يفعل جماعة، وأما في غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز. الدليل: قالوا كما وقع لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان. وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة فهذا في الفريضة. إذن ما حكم اتفاق مجموعة على قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ الجواب: هو عمل غير مشروع ولم ترد به السنة، ولا كان الصحابة يقولون ترى الليل قيام جماعي، سمعتوا هذه ما فيه يا شباب، اليوم خلاص قيام جماعي كلنا ما في أحد، الإلزام خطأ، هذه نافلة. ثم ما ورد التعمد الاجتماع عليه إلا في رمضان، لكن لو حصل من غير اتفاق، يعني الزوج أيقظ الزوجة أو الزوجة أيقظت الزوج، قام الزوج يصلي فانضمت معه زوجته، مجموعة شباب كانوا في رحلة ناموا، أيقظ بعضهم بعضا لقيام الليل كما هي السنة، فقام واحد وصلى، قام الثاني انضم معه، ما في مانع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل انتبه ابن عباس وتوضأ وقام انضم معه في صلاته عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم انضمامه معه ولم يمنعه من ذلك، وإنما أداره من الشمال إلى اليمين، لأن ابن عباس لصغر سنه قام جنب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الشمال فحوله إلى جهة اليمين، لكن ما منعه ولا رده، ما رده. فإذا حصل بغير اتفاق فلا مانع. القنوت في الوتر، للعلماء نظرات في القنوت في الوتر، فقيل يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة المغني، واختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله من المعاصرين، واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. الحديث ضعفه أبو داود وغيره وصححه بعضهم، وكذلك حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، الحديث رواه الترمذي. فقوله أقولهن في الوتر كلمات، علمني كلمات أقولهن في الوتر، يدل على أنه يقولها باستمرار في الوتر طيلة السنة، لأن كل ليلة فيها وتر، وما خصه برمضان ولا بغيره، علمه كلمات يقولهن في الوتر، والوتر كل ليلة في وتر. وفي عون المعبود وظاهره الإطلاق في جميع السنة، وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث، فضعفه الإمام أحمد وابن العربي وصححه النووي وابن دقيق العيد وابن الملقن والحافظ بن حجر والشيخ أحمد شاكر والألباني. وصحح الحديث جماعة من الأئمة على أنه دعاء مطلق ليس في الوتر، بناء على أن زيادة أقولهن في الوتر شاذة كما ذكر ابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ بن حجر العسقلاني ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، ورواه شعبة وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، شعبة وحده هذا أحفظ من 200 من أمثال أبي إسحاق وابنيه. قال ابن حجر فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء. يقول ابن حجر ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابي رواه في الذرية الطاهرة له والطبراني في الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء به، وقال فيه كلمات علمنيهن فذكرهن. قال بريد فدخلت على محمد بن علي يعني بن الحنفية فحدثته، فقال صدق أبو الحوراء، هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت. التلخيص الحبير وصحيح ابن خزيمة. وروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. نحن الآن نبحث في أي مسألة، هل في قنوت في كل وتر طيلة السنة أم لا؟ فاحتج بعضهم بهذا، قالوا في قنوت في الوتر في كل ليلة، ما دليلكم؟ قالوا حديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. الذين ردوا على هذا قالوا في قنوت الوتر هذه اللفظة ما ثبتت، وفي حفاظ كبار رووا الحديث بدون ربطه بقنوت الوتر، أنه علمه دعاء بس مطلق عام يقول في أي وقت. وروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. قال ابن التركماني في الجوهر النقي هذا سند صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في الدراية إسناده حسن تحفة الأحوذي. قال النووي عن هذا القول وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث حسن بن علي رضي الله عنهما في القنوت المجموع. وقيل السنة أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان فقط، هذا القول الثاني. إذا القول الأول عرفناه وعرفنا دليله كل ليلة. القول الثاني فقط في النصف الأخير من شهر رمضان، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. سأله أبو داود القنوت في السنة كلها؟ قال إن شئت. قال فما تختار؟ قال أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي يعني من رمضان إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه. إذا صليت خلف إمام يقنت أقنت معه، يعني في الوتر مساء الإمام أحمد. طيب الذين قالوا القنوت خاص في النصف رمضان الثاني فقط ما دليلهم؟ استدلوا بما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان، وعن الحسن أن عمر أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان وأمره أن يقنت بهم في النصف الباقي ليلة 16 يعني إلى آخر الشهر، مصنف ابن أبي شيبة. وقال ابن خزيمة وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنهم كانوا يقنتون بعد النصف يعني من رمضان. وقيل قول الثالث يستحب القنوت في جميع شهر رمضان، وهذا قول بعض الشافعية وبعض المالكية. القول الرابع ليس من السنة القنوت في الوتر أبدا لعدم ثبوت ما يدل عليه، وهو مشهور مذهب مالك. قال مالك ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا المدونة الكبرى، وهذا على اعتبار أنه لا يصح في قنوت الوتر شيء. قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمر كان يقنت، تلخيص الحبير. وقال ابن خزيمة ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، صحيح ابن خزيمة. قال ابن عبد البر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر حديث مسند، وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة. قال شيخ الإسلام بن تيمية وأما قنوت الوتر فالعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، وقيل بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، وقيل بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل. وحقيقة الأمر يقول ابن تيمية حقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه، كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع، وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل، وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن، مجموع الفتاوى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر. الشيخ ابن عثيمين إن قنت فحسن وإن ترك القنوت فحسن. والذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل بالحقيقة يعني الأحاديث التي جاءت عن صفة الصلاة النبوية نفسها، يعني خلي قضية الحسن بن علي وكذلك ما جاء عن ابن مسعود وأبي بن كعب في رمضان، إذا رهبنا إلى الأحاديث النبوية المرفوعة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فربما لا نجد ذكر القنوت. ولذلك قال بعض العلماء الأحسن أن لا يداوم الإنسان على قنوت الوتر بل يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. قال الشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني والذي ينبغي الإنسان أن لا يداوم عليه بل يقنت أحيانا ويترك أحيانا. طيب إذن هذا بالنسبة لقضية القنوت، يترك حسن، يفعل حسن، يداوم حسن، في رمضان فقط حسن، في النصف الثاني من رمضان حسن. واضح جدا أن الأمر واسع ولا داعي للتشديد في هذه المسألة إطلاقا. ماذا يقول في القنوت إذا قنت، وموضع القنوت هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع إلى آخره؟ سنأتي على ذلك مشيئة الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.